الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبر، وعلى هذا فتكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى. الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. نتابع. الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا آخر، الخاسرون خبر مبتدا آخر، والجملة من المبتدا الثاني خبره خبر المبتدا الأول. وفائدة الإنسان من هذا التركيب، فائدة أنه أسند الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى. أما قوله هم الخاسرون فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وفائدة أولا التوحيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز أو شيء تقول الفصل بين كون ما بعده خبرا أو وصفا. فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل فإن كلمة الفاضل تحتمل أن تكون خبرا أو أن تكون صفة إذا حذفت الفاضل. إذا قلت زيد الفاضل فربما يتلقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة ويعتقد أن الفاضل صفة، فإذا قلت هو الفاضل زال هذا الوهم او زال هذا التوقع وعلم ان ما بعد هو خبر مبتدا. قال الذين كفروا بآيات الله القرآن، وهذا فيه شيء من القصور، لان آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، ثم الآيات كونية وشرعية، والكفر يكون بهما جميعا، أي بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرهما من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالأولى أن يقال كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، القرآن وغير القرآن. وأصل الكفر أصله جهل، ومنه الكفر الذي هو دعاء طلق النخلة، لأنه يسقط الطلق ولا يتبين. والكافر جاحد سافر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل. وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالتكذيب وتارة بالاستكبار، ففي مقابل الأخبار يكون بالتكذيب، وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك اسم إشارة كما تعرفون، وهنا المشار إليه بعيد أو قريب. المشار إليه بعيد، لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، فإنها تأتي الكاف لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه لبعده. أما إذا كان المشار إليه قريبا فإنه لا يؤتى بكاف، بل يقال هؤلاء مثل هؤلاء، ويقال هذا، لكن إذا كان بعيدا فإنه يؤتى بكاف. لماذا؟ تقول لا، تنبيه من؟ تنبيه المخاطب إلى المشار إليه، لأنه لا شك أن الإنسان إذا فوضل كان ذلك أبلغ في تنبيه. أولئك إذا قلت كاف سينتبه وينظر من هذا المشاغل. ولكن فإذا كان لا يكون إلا البعيد فالبعد إما علو أو سفر، وإما حسي وإما معنوي. والأقسام إذن أربعة، فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ البعيد سفولا معنوي ولا حسي؟ معنى، وفي النار حس، لكن في الدنيا معنى، لأنه قد يكون كافرا وهو في قمة الجبل. طيب، الذين كفروا بهذا الدليل الكفر قلنا إنه يتضمن شيئين، إما الجهول إيش وإما الاستكبار. أولئك هم الخاسرون، هم لا غيرهم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. أما خسران الآخرة فظاهر، وأما خسار الدنيا فإنهم إنما خلقوا لعبادة الله. وهل قاموا بعبادة الله؟ لا. إذا خسروها أو لا؟ خسر المعنى الذي من أجله خلقوا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. قال المؤلف متصل بقوله: ولينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهم عن الله. متصل يعني معنى، نعم، بقوله: ولينجي الذين اتقوا بمفازتهم. هذا ما ذهب عليه رحمه الله، ولكن هذا قد ينازع. قد يقال ان قوله وينجي الله الذي اتقى بمفازتهم هو المتصل بما قبله. ارجعوا للقران له: وينجي الله الذي اتقى بمفازتهم. الصواب ان ينجي متصل بما قبله. لما ذكر الذين كذبوا على الله ان وجوههم مسودة قال: وينجي الله الذي اتقى. اما هذا فليس له صله بما قبله بما ذكر، بل صلته بما قبله مباشره ابلغ واضح. لانه قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لهم قد السماوات والارض. يعني فبعد هذا الفعل وبعد الكفار قال الكفار لان الله خالق كل شيء، لا يبقى لهم منهم الا كفر، بل هم الخاسرون. فيكون هذه الآية متصلة بما قبلها مباشرة، وليست متصلة بقوله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لأن هذه الآية بينجي الله متصلة بما قبلها، وهذا هو مقتضى النظم في القرآن. أما أن نشدد الآيات ونقول كل هذه الجملة: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، كل هذا جملة اعتراضية، أو كل هذا اعتراض لا محل له هنا، فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآن. فالصواب أن هذه الجملة متصلة بما قبلها ووجه الاتصال الآخر. اي نعم، ما وجه الاتصال؟ المؤلف قال ان قوله تعالى والذي انكم فيه متصل بقوله ويمشي له لان تكون فزتك. ونحن ذكرنا ان في هذا نظر، وان الصواب انه متصل بما قبله، وبينا وجه الصواب. فما هو؟ لأنك كثير الالتفات، ما لا يمكن أن ينتبه الإنسان وهو ينظر يمين وشمال. القلب يتبع النظر، يأمر النظر فينظر ثم يتبع النظر ويقبل، ولا يهتم أمامه. من الذي يعرف؟ نعم، وأنه خالق كل شيء وهم يطلبون به. فصار هؤلاء الذين يطلبون بين الله خلق كل شيء وان لهم ما قد يسموه الارض وكفروا به يكونون خاسرين لا شك، هم أخسر الناس. كيف يقولون بأن الله خالق كل شيء وأن له مقاليد السماوات والأرض ثم يكفرون بآياته؟ كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياته، ولكنهم خسروا فكفروا بآيات الله. قال الله تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. في هذه الآية له مقاليد السماوات والأرض فوائد، منها أن المدبر للسماوات والأرض هو الله وحده، ووجه كونه وحده أن مقدم الخبر في قوله له مقاليد، وتقديم الخبر في الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة لفت نظر الإنسان إلى أن لا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. وجه ذلك أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، فإذا لا تثبت إلا وحده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين هم الخاسرون، وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة، فإنهم خاسرون الدنيا وأخرى. بقوله: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ومن فوائده وجوب الإيمان بآيات الله، ووجه الدلالة أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دل ذلك على وجوب الإيمان. ومنها أيضا تحريم الكفر لكونه سببا للخسارة، فإذا قال قائل: أين الآية لفظ يحرم؟ قلنا: التحريم مستفاد بعدة ظروف، منها النهي مثل ولا تقرب الزنا، ومنها التصريح بالتحريم مثل: حرمت عليكم المجد واليقظة، ومنها نفي الفجر مثل قوله: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ومنها الوعيد على الشيء، ومنها بيان فوات الخير. وطرق عبادة التحريم متعددة، لكن من جملتها ترتيب القسطان على فعل الشيء يدل على انه حرام. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر الذين آمنوا وأنهم هم الرابطون. من أين يؤخذ؟ من مفهوم خسارة الكافرين أن يكون ربح للمؤمنين، وقد صرح الله بذلك في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الإعراب: أفغير الله تأمروني، الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف، وهنا يشكل على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال: أفغير الله تأمرون. فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الباب بعدها الدالة على أن الجملة معطوفة؟ فالجواب أن في ذلك لعلماء النحو وجهين: الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام وأنها داخلة على جملة معروف عليها، وتقدر هذه الجملة بما يناسب السياق، وعلى هذا يكون التقدير في هذه الآية: قل أتجهلون فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ويقدر في كل موضع ما الناس أفلم يسيروا في الأرض تقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقيل إن الهمزة للاستفهام وأن الباء مزحلقة عن الجميع والتقدير فأغير الله فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق. ولكن المعنى الأول إذا تيسر وأمكن أن يقدر شيء مناسب فإنه أولى. يقول المؤلف في إعرابه غير مخلوق الأرض المعمول لتأمرون بتقدير أن بنون واحد وبنونين بإدغام وفك هذه على قول تأمرون. يقول المؤلف في الإعراب إن غير مخلوق الأرض والتقدير أأعبد غير الله في أمر هذا معنى الآية. وقول أفغير الله تأمروني من قراءة أولا قراءة تكون الوارد تأمروني ثانيا قراءتها بالنونين بإدغام تأمروني ثالثا قراءتها بالنونين بدون إدغام تأمروني. أفغير الله تأمروني لأعبد يعني أتأمروني أعبد غير الله أيها الجاهلون أي الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام. ويحتمل المعنى المراد بقول الجاهلون أي السفهاء لأن الجهل تارة المراد به السفه وتارة المراد به عدم العلم. وإذا كان المراد السفه فإنه يسمى جهالة كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يفهمون من قريب. وقول أفغير الله تأمرون يشمل كل من سوى الله من حي وميت وصالح وفاسق وجماد وحيوان. أيها الجاهلون أي منادى وجاهل وصف لأي وجهال جاء أكبر الله. والاستفهام هنا توبيخ والإنكار بدليل قوله أيها الجاهلون. استفاد من هذه الآية فوائد: أولا جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام، ثانيا ومنها أن هؤلاء الجاهلون حاولوا أن الرسول نفسه يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء لتوحيد الله عز وجل وحده. ثالثا من فوائد هذه الآية أن الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد، لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلا فعبادته علم ورشد. ومن فوائدها أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنهم سوف يحاولون أن يشركوا أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفرع على هذا فائدة: الحذر من دعاة الشرك والكفر مثل دعاة المستمرية اليوم، فإن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة يحاولون بكل ما يستطيعون أن يضللوا المسلمين وأن ينصروا، وإذا عجزوا عن ذلك فعلى الأقل أن يخرجوهم من دينهم. وإلا فتكون هي النصارى. وهذا الآن واضح، فتجدهم ينشئون الإذاعات القوية الواضحة من أجل دعوة المسلمين إلى النصارى، وتجدهم يكتبون كتابات كثيرة من رسائل وكتب أكبر يبثونها بين المسلمين، وتجدهم أيضا يكتبون الإنجيل كتابة ككتابة المصحف تماما، مفصلا معربا مشكلا، حتى يظنه العامي من الناس الذي لم يعد القرآن يظنه هو القرآن. وتجدهم أيضا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجلة وينشئون فيها المدارس والمراهق ثم الكنائس من أجل ذلك المسلم. المهم أن أعداء المسلمين لا يأمون جهدا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى ملتهم التي كانوا عليها. والله أعلم.
إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وتعبد الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصرف من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام
ينظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك هذا المنطق ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ذكرنا بالامس ان هذه الجمله مؤكده كم مؤكد ما هي اللام القسم المقدر والتقدير لا المقدر على الصواب التقدير قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. في هذا إشكال ما هو؟ نعم لا أصدق مثلا الإشكال كيف يقول الله بحقه لئن أشركت ليحبطن عملك وهل يجوز أن يشرك؟ طيب ما هو الجواب؟ أنت هذا كم أين ما فهمنا ما فهمنا الجواب إن المراد بهذا الأمة وإن كان الخطاب موجه للرسول المراد به الأمة. طيب كقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الثاني نعم أن التعليق بالشرك لا يزم من وقوع المشهد. هل له نظير؟ نعم. نظيره قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله ولد. تمام. قوله ولتكونن من الخاسرين مؤكدة كم مؤكدة معضب والقسم المقدر، لأن اللام هذه تكون جوابا للقسم. ناخذ فوائد هذه الآية. من فوائد هذه الآية أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق، يقولون لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن فوائده أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع، لقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم الشرك، وأنه أفسد أنواع المعاصي، ولهذا يحبط العمل كله. ومن فوائدها إثبات الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سبقه من الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك سبب للخسران في الدنيا والآخرة، لقوله ولتكونن من الخاسرين. ومن فوائد هذه الآية أن الكفار وإن رفضوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون للدنيا وللآخرة، لأنهم لم ينتفعوا في الدنيا بما خلقوا له، لذلك كانوا خاسرين. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تعالى احنا جنة ست دخل. ثم قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا مبتدا الدرس اليوم. بل هذه للإضراب، إضراب الإبطال أو الانتقال، إضراب الإبطال، لأن الإضراب عندهم نوعان: نوع يراد به إبطال ما سبق وإثبات ما لحق، ونوع يراد به الانتقال من شيء إلى آخر. مثال الأول هذا الأحد، ومثال الثاني قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهنا انتقالات من سيء إلى أسوأ. بل ادارك أي بعد علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهنا يقول بل الله فاعبد، هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك، يعني بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله. وقوله بل الله فاعبد، قال المؤلف وحده، فمن أخذ من أين أخذ هذه الوحدانية المفيدة للحصر؟ أخذها من تقييم المعمول، والقاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص. كل شيء حقه التأخير إذا قدم فإن الحكم يختص به. ومعلوم أن المقبول به حقه التأخير، فإذا قدم على عامل أفاد الاختصاص والحصر. أي بل الله وحده فاعبد، الفا يقولون انه جيء بها لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ، ولو حذفت في غير القران لاستقام الكلام، لكنها في القران لا تحذف لانه نزل من عند الله ولا يمكن تغييره. انما التعبير بمثل ذلك يسمون هذه الفاء فاء التسليم، ولها نظير مثل قولهم: عندي كذا وكذا فقط، أي قط والكزائن تتسلق. قال بل الله فاعبد، اعبد في الأمر، أي تذلل لله. واعلم أن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. أما التعبد فمعناه التذلل لله، التذلل لله تعالى محبة وتعظيما بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا رأينا شخصا يصلي مثلا قلنا هذا يتعبد، أي يتذلل لله تعالى في الصلاة، وتطلق على المتعبد به أي على نفس المفهوم. وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى هذا الصلاة نفسها نسميها عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا. فقوله تعالى فاعبد أي تذلل له بفعل عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، بل لا فعل. وكن من الشاكرين إنعامه عليك، وكن من الشاكرين، كن فعل أمر، ومن الشاكرين أي من الذين يشكرون الله. واعلم أن أل إذا اتصلت بمشتقة فإنها تكون اسما موصولا من أسماء الموصول العام، فهي بمنزلة من وبمنزلة ما. إذا اتصلت بماذا؟ بمشتقة، مثل الشاكر والمشكور والأحسن وما أشبه. فعلى هذا يكون قوله من الشاكرين مفيدة للعموم، أي من القائمين بشكر الله. فإن قيل ما هو الشكر؟ قيل إن الشكر القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا، هذا الشكر، القيام بطاعة منه عقيدة وقولا وفعلا. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أنكم ملكتم بإنعامكم علي ملكتم قلبي ولساني وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. أنشد الأيام ثلاثة، والضمير نعم عندي حمد
أفادتني
النعماء
مني ثلاثة،
نعم
يدي ولساني
ومن رمي، نعم تمام. فإن قال قائل هل الشكر هو الحمد أو غيره؟ قلنا بينهما عموم وخصوص يجتمعان فيما إذا كان في مقابلة العبد، فإن الحمد هو الشكر لأنه ثناء على الله بالإنسان. فإذا أتى الإنسان أو شرب فقال الحمد لله كان بذلك شاكرا وحامدا، ويمتلئ الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة العبد. فإذا أتيت عن الله بأنه الحي العظيم وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرا، لأنه ليس في مقابل نعمة، لكن ربما نعتبره شكرا باعتبار أنه عبادة والقيام ببعض النوع من الشكر. وإذا أثنيت على الله عز وجل، بل وإذا قمت بطاعة الله سبحانه وتعالى جزاء على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه ولم يكن في ذلك الكمال صار ذلك شكرا صار ذلك شكرا له. وعلى كل حال قد يعصر انفراد احدهما عن الاخر، وذلك لان الثناء نفسه وان لم يكن في مقابله النعمه يعتبر شكرا لانه قيام وطاعه من الله. طيب ولله اثار وكن من الشاكرين. ثم قال تعالى ولك وما قدر الله حق قدره، ما نافله وقدره بمعنى عظم، ولفظ جلاله مفعول لقدره، وحق قدره مفعول مطلق لانه اضيف الى المصدر، والمضاف الى المصدر يسمى مفعولا مطلقا لانه بمنزله المصدر. فقال على هذا نقول حق قدره اي حق تعظيمه. قال المصرف ما عرفوه حق معرفة أو ما عظموه حق عظمة حين أشرفوا به غيره. الصواب الثاني أن المعنى ما عظموه حق عظمته حين أشرفوا به غيره، ودليل ذلك أن هؤلاء عرفوا ولئن سألتهم من خلقهم فيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل عرفهم من عرفوا حق تعظيمه؟ لا. وهذا هو الذي نفى الله له. فالصواب أن الاحتمال الثاني وهو ما عرفوه حق عظمته. بماذا؟ بالإشراك به. لأن من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن أن يشرك به أحدا. ثم قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الواو للحال، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله. وقوله والأرض مبتدأ وجميعا حال، وقبضته خبر مبتدأ، يعني أن الأرض كلها جميعا كل الأرض إلى السبع تكون يوم القيامة قبضته. قال المفسر والأرض جميعا حال أي السبع جميعا حال من الأرض حال من الأرض. ولهذا نعم، وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدا قبل الاتيان بالخبر. فتقول مثلا زيد قائما خير منه قائما، نعم زيد قائما خير منه قائما. يقول والارض جميعا قبضته اي مقبوضه له اي في ملكي وتصرفي. ففسر القبض بمعنى الملك والتصرف. وفي هذا نظر الله، بل هذا تحريف، لان الملك والتصرف كل شيء في ملك والصرف، الارض والسماء يوم القيامه وقبل يوم القيامه. لكن القبض بمعنى المقبوضه التي تكون في اليد تحيط بها اليد، هذه القبضة. فيقال مثلا قبضة من طعام، ما معنى قبضة من طعام؟ يعني أن الإنسان يقبض الطعام بيده هكذا. فالأرض يوم القيامة قبضة الله عز وجل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبل من أحبار اليهود، أن الله أشهى السماء يجعل الأرض رأسها والشجر رأسها والجبال رأسها إلى آخره. فالصواب المتعين أن يقال المراد بالقبضة أنها في قبضة يده عز وجل. فإن قال القائل وهل يجوز لنا أن نصل إلى هذه الخطوة بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول قطرة ثم نأخذ على التفاحة والتمرة؟ الجواب لك، لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلا لقدرة الله سبحانه وتعالى للأرض، وهذا لا يجوز. أما أن نضيف معنى القطرة فلا بأس، بأن نقول القطرة هي وضع الشيء في اليد ثم قطر به، لكن نكيد كيف قطر الله عز وجل على الأرض. هذا خلاف معتقد السنة والجماعة كما هو معروف للجميع. وقوله يوم القيامة، هذه ضرب القطرة، أي أنها تكون قطرة له يوم القيامة. والقيامة ويوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل، وسمي بهذا الاسم لوجوه ثلاثة عدها لنا. سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة، ذكرناها قريبا. لقيام الناس بالظهور إلى رب العالمين، إقامة العدل عن القيامة. إيش؟ لا، نعم، لا، كما يقول نفسه. طيب، والأرض يوم تقطع يوم القيامة، والسماوات مطويات فرمل أجمعها بيمينه وقدرته. نعم، السماوات مطويات، الطي معقول، عطف الثوب بعضه على بعض يسمى طيا، ومنه طي الورقة إذا فرغ الكاتب منها طواها، يعني عطف بعضها على بعض. وقد شبه الله عز وجل طي السماوات بطي السجن للكتب، فقال جل وعلا يوم نبني السماء فطي السجن للكتب. فتبارك الله رب العالمين، هذه السماء العظيمة الواسعة الغشاء التي ورد أن سمكها 500 عام، يطوي الله عز وجل هذه السماوات كما يطوي السجن للكتب، أو كما يطوي السجن للكتب. يوم نبني السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يبقى السجل وهو كاتب الباطل، أو كما يبقى السجل الذي يكتب به الغرائب. والطي معروف، قلنا أنه عطف إيش؟ الثوب بعضه على بعض أو الورق وما أشبهه. يقول السماوات مطويات، وحذف الفاعل أو أتى بصيغة السنقول للعلم الطاري. من هو الطاغي؟ الله كما تكسب الآية الأخرى يوم نبني السماء فيسجل الكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا فيه نظر، لأننا نقول هي مجموعة مبينة، وإذا فسرناها بالمجموعات فإننا لن نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا ضيق، ولكن إذا كان قويا فهذا معنى زائد على مجرد إيش؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال مطويات أي ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمين قال بقدرته، وهذا تحذير على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبرية. والصواب أن المراد باليمين اليد.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في العزة. شاهدنا
أولئك هم الخاسرون الذين كفروا مبتدا وجملة أولئك هم الخاسرون خبر. وعلى هذا تكون هذه الجملة تتضمن جملتين كبرى وصغرى. الكبرى هي المكونة من المبتدا والخبر، والصغرى هي التي وقعت خبرا. نتابع: الذين كفروا مبتدا، أولئك مبتدا آخر، الخاسرون خبر مبتدا آخر، والجملة من المبتدا الثاني والخبرين خبر المبتدا الأول. وفائدة الإتيان بهذا التركيب، فائدة أنه أسند في الجملة الثانية إلى الأولى حتى صارت الجملة جملتين في المعنى. أما قوله هم الخاسرون فهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. وفائدة أولا التوحيد، والثاني الحصر، والثالث التمييز أو الشيء تقول الفصل بين كون ما بعده خبرا أو وصفا. فإنك إذا قلت زيد هو الفاضل فإن كلمة الفاضل تحتمل أن تكون خبرا أو أن تكون صفة إذا حذفت الفاضل. إذا قلت زيد الفاضل فربما يتعقب الإنسان كلمة أخرى تتم بها الجملة ويعتقد أن الفاضل صفة. فإذا قلت هو الفاضل زال هذا المخبر أو زال هذا التوقف، وعلم أن ما بعد هو خبر مبتدأ. قال: الذين كفروا بآيات الله القرآن. وهذا فيه شيء من القصور، لأن آيات الله عز وجل في القرآن وفي غير القرآن، ثم الآيات كونية وشرعية، والكفر يكون بهما جميعا، أي بالآيات الكونية والآيات الشرعية، ويكون بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبغيرهما من الكتب التي أنزلها الله عز وجل. فالأولى أن يقال كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، القرآن وغير القرآن. وأصل الكفر أصله جهل، ومنه الكفر الذي هو دعاء طالب النحلة، لأنه يصدر الطالب ولا يتبين. والكافر جاحد سافر لحق الله عز وجل ولنعم الله عز وجل. وكفرهم بآيات الله يكون تارة بالتكذيب وتارة بالاستكبار، ففي مقابل الأخبار يكون بالتكذيب، وفي مقابل الأمر والنهي يكون بالاستكبار. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أولئك اسم إشارة كما تعرفون، وهنا المشار إليه بعيد أو قريب. المشار إليه بعيد، لأن الكاف لا تأتي إلا إذا كان المشار إليه بعيدا، فإنها تأتي الكاف لتنبيه المخاطب إلى المشار إليه لبعده. أما إذا كان المشار إليه قريبا فإنه لا يؤتى بالكاف، بل يقال هؤلاء مثل هؤلاء، ويقال هذا. لكن إذا كان بعيدا فإنه يؤتى بالكاف. لماذا؟ تقول لا، تنبيه من؟ تنبيه المخاطب إلى المشار إليه، لأنه لا شك أن الإنسان إذا فوضل كان ذلك أبلغ في تنبيه. أولئك إذا قلت كاف سينتبه وينظر من هذا المشاغل. ولكن فإذا كان لا يكون إلا البعيد فالبعد إما علو أو سفر، وإما حسي وإما معنوي. فالأقسام إذن أربعة. فما هو القسم الذي ينطبق على الذين كفروا هنا؟ البعيد سفولا معنوي ولا حسي؟ معنى. وفي النار حس، لكن في الدنيا معنى لأنه قد يكون كافرا وهو في قمة الجبل. طيب الذين كفروا بهذه الآية، إذن الكفر قلنا إنه يتضمن شيئين، إما جهول إيش وإما استكبار. أولئك هم الخاسرون، هم لا غيرهم الخاسرون الذين خسروا الدنيا والآخرة. أما خسران الآخرة فظاهر، وأما خسران الدنيا فإنهم إنما خلقوا لعبادة الله. وهل قاموا بعبادة الله؟ لا. إذا خسروها أو لا؟ خسروا المعنى الذي من أجله خلقوا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين. قال المفسر: متصل بقوله: ولينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وما بينهم اعتراف. متصل يعني معنى. نعم، بقوله: ولينجي الذين اتقوا بمفازتهم. هذا ما ذهب عليه رحمه الله، ولكن هذا قد ينازع. قد يقال ان قوله وينجي الله الذي اتقى من مفازتهم هو المتصل بما قبله. ارجعوا للقران له: وينجي الله الذي اتقى من مفازتهم. الصواب ان ينجي متصل بما قبله. لما ذكر الذي اتقى الله ان وجوهه مسوده قال: وينجي الله الذي اتقى. أما هذا فليس له صلة بما ذكر، بل صلته بما قبله مباشرة أبلغ وأظهر. لأنه قال: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. يعني فبعد هذا الفعل وبعد الإقرار، إقرار الكفار لأن الله خالق كل شيء، لا يبقى لهم منكم إلا كفر، بل هم الخاسرون. فيكون هذه الآية متصلة بما قبلها مباشرة، وليست متصلة بقوله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. لأن هذه الآية بنجي الله متصلة بما قبلها، وهذا هو مقتضى النظم في القرآن. أما أن يشدد الآيات ونقول كل هذه الجملة: الله خلق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، كل هذا جملة اعتراضية، أو كل هذا اعتراض لا محل له هنا، فلا شك أن هذا خلاف ما يقتضيه النظم والسياق القرآن. فالصواب أن هذه الجملة متصلة بما قبلها ووجه الاتصال الآخر. اين ما وجه الاتصال؟ المؤلف قال ان قوله تعالى: والذي يكفر بعدنا متصل بقوله ويبتلى ولا يكفر بفزعه. ونحن ذكرنا ان في هذا نظر، وان الصواب انه متصل بما قبله، وبينا وجه الصواب. فما هو؟ لأنك كثير الالتفات. ما لا يمكن أن الإنسان وهو ينظر إلى الشمال، القلب يتبع النظر، يأمر النظر فينظر ثم يتبع النظر ويقبل، ولا يهتم إلى أمامه. من اللي يعرف؟ نعم. وأنه خالق كل شيء وهم يطلبون به. فصار هؤلاء الذين يطلبون بين الله خلق كل شيء وان لهم ما قد يسموه الارض وكفروا به يكونون خاسرين لا شك. هم اخسر الناس. كيف يطلبون بين الله خلق كل وأن له مقاليد السماوات والأرض، ثم يكفرون بآياته. كان مقتضى هذا الإقرار أن يؤمنوا بآياته، ولكنهم خسروا فكفروا بآيات الله. قال الله تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. في هذه الآية له مقاليد السماوات والأرض فوائد، منها أن المدبر للسماوات والأرض هو الله وحده، ووجه كونه وحده أنه قدم الخبر في قوله له مقاليد، وتقديم الخبر في الحصر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة لفت نظر الإنسان إلى أن لا يستعين إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله. وجه ذلك أنه هو الذي له مقاليد السماوات والأرض، فإذا لا تثق إلا وحده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين هم الخاسرون، وإن كانوا في الدنيا قد ربحوا الجولة، فإنهم خاسروا الدنيا وأخرى بقوله: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. ومن فوائده وجوب الإيمان بآيات الله، ووجه الدلالة أنه إذا كان الوعيد على من كفر بها دل ذلك على وجوب الإيمان. ومنها أيضا تحريم الكفر لكونه سببا للخسارة، فإذا قال قائل: أين الآية لفظ يحرم؟ قلنا: التحريم مستفاد بعدة أمور، منها النهي مثل ولا تقرب الزنا، ومنها التصريح بالتحريم مثل حرمت عليكم المجد والجهل، ومنها نفي الفعل مثل قوله: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، ومنها الوعيد على الشيء، ومنها بيان فوات الخير. وطرق عبادة التحريم متعددة، لكن من حمتها ترتيب القصان على فعل الشيء يدل على أنه حرام. ومن فوائد الآية الكريمة ربح الذين آمنوا وأنهم هم الرابحون. من أين يؤخذ؟ من مفهوم خسارة الكافرين أن يكون ربح للمؤمنين، وقد صرح الله بذلك في قوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال الله عز وجل: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الإعراب: أفغير الله تأمروني، الهمزة للاستفهام، والفاء حرف عطف، وهنا يشكل على هذا الإعراب ما اشتهر من أن همزة الاستفهام لها الصدارة، وهنا قال أفغير الله تأمرون، فإذا كان لها الصدارة فكيف تأتي الباب بعدها الدالة على أن الجملة معروفة؟ فالجواب أن في ذلك لعلماء النحو وجهين: الوجه الأول أن الهمزة للاستفهام وأنها داخلة على جملة معروف عليها، وتقدر هذه الجملة بما يناسب السياق، وعلى هذا فيكون التقدير في هذه الآية: قل أتجهلون فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ويقع يقدر في كل موضع ما يناسب. أفلم يسيروا في الأرض تقدير أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. وقيل إن الهمزة للاستفهام وأن الباء مزحلقة عن مكانها والتقدير فأغير الله فتكون هذه الجملة معطوفة على ما سبق. ولكن المعنى الأول إذا تيسر وأمكن أن يقدر شيء مناسب فإنه أولى. يقول المؤلف في إعرابه غير مرغوب الأعمى المعمول لتأمرون بتقدير أن بنون واحد وبنونين بإدغام وفك هذه على قول التمرون. يقول ما جد في الإعراب إن غير موصوفة بالأعمى والتقدير أأعبد غير الله في أمري هذا معنى الآية. وقول أفغير الله تأمروني من قراءة أولا قراءتها دون الوارد تأمروني ثانيا قراءتها بالبنين بإدغام تأمروني ثالثا قراءتها بالبنين بدون إدغام تأمرونني. أفغير الله تأمروني لأعبد يعني أتأمرون أعبد غير الله أيها الجاهلون أي الجاهلون بحقيقة ما يجب لله عز وجل وبحقيقة عبادة الأصنام. ويحتمل المعنى المراد بقول الجاهلون أي السفهاء لأن الجهل تارة المراد به السفه وتارة المراد به عدم العلم. وإذا كان المراد به السفه فإنه يسمى جهالة كما في قوله تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يفهمون من قبل. وقوله فغير الله تأمرون يشمل كل قسم الله من حي وميت وصالح وفاسق وجماد وحيوان. أيها الجاهلون أي منادى وجاهل وصف لأي وجهال جاء أكبر الله. والاستفهام هنا توبيخ والإنكار بدليل قوله أيها الجاهلون. استفاد من هذه الآية فوائد: أولا جهالة أولئك الذين يأمرون بعبادة الأصنام، ثانيا ومنها أن هؤلاء الجاهلون حاولوا أن الرسول نفسه يعبد الأصنام مع أنه إنما جاء لتوحيد الله عز وجل وحده. ثالثا من فوائد هذه الآية أن الرب عز وجل عبادته علم وعبادته رشد، لأنه إذا كانت عبادة غيره جهلا فعبادته علم ورشد. ومن فوائدها أنه إذا كان المشركون يحاولون أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بالك بأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، إنهم سوف يحاولون أن يشركوا أكثر من محاولتهم إشراك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويتفرع على هذا فائدة: الحذر من دعاء الشرك والكفر مثل دعاء المستمرية اليوم، فإن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة يحاولون بكل ما يستطيعون أن يظلموا المسلمين وأن ينصروا، وإذا عجزوا عن ذلك فعلى الأقل أن يخرجوهم من دينهم وإلا فتكون النصارى. وهذا الآن واضح فتجدهم ينشئون في ذلك القوي الواضح من أجل دعوة المسلمين إلى النصرانية، وتجدهم يكتبون كتابات الكثيرة من رسائل وكتب أكبر يبثونها بين المسلمين، وتجدهم أيضا يكتبون الإنجيل كتابة ككتابة المصحف تماما، مفصلا معربا مشكلا، حتى يظنه العامي من الناس الذي لم يعد القرآن يظنه هو القرآن. وتجدهم أيضا يذهبون إلى البلاد الفقيرة العاجلة وينشئون فيها المدارس والمراهق ثم الكنائس من أجل ذلك المسلم. المهم أن أعداء المسلمين لا يأمون جهدا في إخراج المسلمين عن دينهم إلى ملتهم التي كانوا عليها. والله أعلم.
إليك وإلى الذين جاءوا قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
ولقد رسول بصر فما في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ثم نلقى به اخرى بين ارضي ويوم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ولقد اوحي اليك هذا المنطق ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك فان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ذكرنا بالامس ان هذه الجمله مؤكده كم مؤكد ما هي اللام القسم المقدر والتقدير لا المقدر على الصواب التقدير قوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. في هذا اشكال ما هو نعم الاشكال كيف يقول الله بحقه لئن اشركت ليحبطن عملك وهل يجوز ان يشرك؟ طيب ما هو الجواب؟ أنت هذا جنب أنت ما فهمنا ما فهمنا الجواب إن المراد بهذا الأمة وإن كان الخطاب موجه للرسول المراد به الأمة. طيب كقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الوجه الثاني نعم أن التعليق بالشرك لازم من وقوع المشهد. هل له نظير؟ نظيره قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ومعلوم أنه يمتنع أن يتخذ الله ولد. تمام. قوله ولتكونن من الخاسرين مؤكدة كم مؤكد محضر نعم والقسم المقدم، لأن اللام هذه تكون جوابا للقسم. ناخذ فوائد هذا الآية. من فوائد هذه الآية أن الشرك محبط للعمل ولو وقع من أفضل الخلق، يقولون لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن فوائده أن هذا الحكم ثابت في جميع الشرائع، لقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظم الشرك، وأنه أفسد أنواع المعاصي، ولهذا يحبط العمل كله. ومن فوائدها إثبات الوحي للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولمن سبقه من الرسل عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك سبب للخسران في الدنيا والآخرة، لقوله ولتكونن من الخاسرين. ومن فوائد هذه الآية أن الكفار وإن رفضوا في الدنيا فإنهم في الحقيقة خاسرون للدنيا وللآخرة، لأنهم لم ينتفعوا في الدنيا بما خلقوا له، لذلك كانوا خاسرين. وقد قال الله تعالى في آية أخرى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. تعالى احنا جنة ست خلق. ثم قال الله تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذا مبتدا درس اليوم. بل هذه للإضراب، إضراب الإبطال أو الانتقال، إضراب الإبطال، لأن الإضراب عندهم نوعان: نوع يراد به إبطال ما سبق وإثبات ما لحق، ونوع يراد به الانتقال من شيء إلى آخر. مثال الأول هذه الأحكام، ومثال الثاني قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. فهنا انتقالات من سيء إلى أسفل. بل ادارك أي بعد علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وهنا يقول: بل الله فاعبد، هذا إضراب إبطال لما سبق من الشرك، يعني بل دع الشرك فإنه باطل واعبد الله. وقوله بل الله فاعبد، قال المؤلف وحده، فمن أخذ من أين أخذ هذه الوحدانية المفيدة للحصر؟ أخذها من تقييم المعمول. والقاعدة في البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر والاختصاص، كل شيء حقه التأخير إذا قدم فإن الحكم يختص به. ومعلوم أن المقبول به حقه التأخير، فإذا قدم على عامل أفاد الاختصاص والحصر. أي بل الله وحده فاعبد، ألفا يقولون إنه جاء بها لتحسين اللفظ، لتحسين اللفظ، ولو حذفت في غير القرآن لاستقام الكلام، لكنها في القرآن لا تحذف لأنه نزل من عند الله ولا يمكن تغييره. إنما التعبير بمثل ذلك يسمون هذه الفاء فاء التسليم، ولها نظير مثل قولهم: عندي كذا وكذا فقط، أي قط والكزائف تسلق. قال: بل الله فاعبد، اعبد على الأمر، أي تذلل لله. واعلم أن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. أما التعبد فمعناه التذلل لله، التذلل لله تعالى محبة وتعظيما بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه. فإذا رأينا شخصا يصلي مثلا قلنا هذا يتعبد، أي يتذلل لله تعالى في جل الصلاة. وتطلق على المتعبد به أي على نفس المفهوم، وعرفها شيخ الإسلام على هذا المعنى بقوله العبادة اسم جامد لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وعلى هذا الصلاة نفسها نسميها عبادة، والصدقة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، وبر الوالدين عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى الفقراء عبادة، وهكذا. فقوله تعالى فاعبد أي تذلل له بفعل عبادته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بل لا فاعبد وكن من الشاكرين إنعامه عليك، وكن من الشاكرين، كن فعل أمر، ومن الشاكرين أي من الذين يشكرون الله. واعلم أن أل إذا اتصلت بمشتقه فإنها تكون اسما موصولا من أسماء المنصول العام، فهي بمنزلة من وبمنزلة ما. إذا اتصلت بماذا؟ بمشتق، مثل الشاكر والمشكور والأحسن وما أشبه. فعلى هذا يكون قوله من الشاكرين مفيدة للعموم، أي من القائمين بشكر الله. فإن قيل ما هو الشكر؟ قيل إن الشكر القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا، هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم عقيدة وقولا وفعلا. ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني أنكم ملكتم بإنعامكم علي ملكتم قلبي ولساني وجوارحي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أنشد الأيام ثلاثة والضميرة نعم. أنت حمد
أفادتني النعمة مني ثلاثة،
نعم،
يدي ولساني وضمير
نعم تمام. فإن قال قائل هل الشكر والحمد أو غيره؟ قلنا بينهما عموم وخصوص يجتمعان فيما إذا كان في مقابلة العمل. فإن الحمد هو الشكر لأنه ثناء على الله بالإنسان. فإذا أكل الإنسان أو شرب فقال الحمد لله كان بذلك شاكرا وحامدا، ويمتلئ الحمد بوصف الله تعالى بالكمال دون مقابلة العبد. فإذا أثنيت على الله بأنه الحي العظيم وما أشبه ذلك فهو حمد وليس شكرا، لأنه ليس في مقابل نعمة، لكن ربما نعتبره شكرا باعتبار أنه عبادة والقيام ببعض النوع من الشكر. وإذا أثنيت على الله عز وجل، بل وإذا قمت بطاعة الله سبحانه وتعالى جزاء على نعمته ولم يكن في ذهنك وصفه ولم يكن في ذهنك الكمال صار ذلك شكرا صار ذلك شكرا له. وعلى كل حال قد يعصر انفراد احدهما عن الاخر وذلك لان الثناء نفسه وان لم يكن في مقابله النعمه يعتبر شكرا لانه قيام بطاعه طيب وقل لا أبعد وكن من الشاهدين. ثم قال تعالى وما قدر الله حق قدره ما نافلة وقدر بمعنى عظم ولفظ جلالة مفعول لقدر وحق قدره مفعول مطلق لأنه أضيف إلى المصدر والمضاف إلى المصدر يسمى مفعولا مطلقا لأنه بمنزلة المصدر. فقوله وعلى هذا نقول حق قدره أي حق تعظيمه. قال المصدر ما عرفوه حق معرفة أو ما عظموه حق عظمة حين أشركوا به غيره. الصواب الثاني أن المعنى ما عظمه حق عظمته حين أشق به غيره. ودليل ذلك أن هؤلاء عرفوا ولئن سألتهم من خلق فيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن هل عظموا من عرفوا حق تعظيمه؟ لا. وهذا هو الذي فوقه فالصواب ان الاحتمال الثاني وهو ما عظموه حق عظمته بماذا؟ بالاشراك به. لان من عظم الله حق تعظيمه لا يمكن ان يشرك به احدا. ثم قال والارض جميعا قبضته يوم القيامه الواو للحال ويجوز أن تكون استئنافية لبيان عظمة الله. وقوله والأرض مبتدأ وجميع الحال وقبضته خبر مبتدأ يعني أن الأرض كلها جميعا كل الأرض إلى السبع تكون يوم القيامة قبضته. قال المفسر والأرض جميعا حال أي السبب جميعا حال من الأرض حال من الأرض. ولهذا نعم وبهذا نعرف أنه يجوز مجيء الحال من المبتدأ قبل الإتيان بالخبر. فتقول مثلا زين قائما خير منه قائما نعم زيد قائما خير منه قائما. يقول والأرض جميعا قبضته أي مقبوضة له أي في ملكي وتصرفي. ففسر القبض بمعنى الملك والتصرف. وفي هذا نظر الله بل هذا تحريف لأن الملك التصرف كل شيء في ملك والصبر الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة. لكن القبضة بمعنى المقبوضة التي تكون في اليد تحيط بها اليد هذه القبضة. فيقال مثلا قبضة من طعام ما معنى قبضة من طعام؟ يعني أن الإنسان يقبض الطعام بيده أكل. فالأرض يوم القيامة قبضة الله عز وجل. وقد جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن مسعود في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حبل من أحبار اليهود أن الله يجعل السماء يجعل الأرض رأسها والشجر رأسها والجبال رأسها إلى فالصواب المتعين أن يقال أن مراد بالقبضة أنها في قبضة يد عز وجل فإن قال قائل وهل يجوز لنا أن نمثل هذه البقرة بحيث نأخذ تمرة أو تفاحة ونضعها في أيدينا ونقول بقرته ثم نأخذ على التفاحة والتمرة؟ الجواب لك، لأننا لو فعلنا ذلك لكان هذا تمثيلا لقبضة الله سبحانه وتعالى للأرض، وهذا لا يجوز. أما أن نضيف معنى القبضة فلا بأس، بأن نقول القبضة هي وضع الشيء في يد ثم قبضه به، لكن نكيد كيف قبض الله عز وجل على الأرض. هذا خلاف معتقد السنة والجماعة كما هو معروف للجميع. وقوله يوم القيامة، هذه ضرب القبضة، أي أنها تكون قبضة له يوم القيامة. والقيامة هو يوم القيامة، هو اليوم الذي يبعث فيه الناس من قبورهم لله عز وجل. وسمي بهذا الاسم لوجوه ثلاثة عدها لنا. سمي يوم القيامة لوجوه ثلاثة ذكرناها قريبا. لقيام الناس بالكفر الى رب العالمين، اقامه العدل عن الدنيا. ايش؟ لا نعم لا كما يقول نفسه. طيب والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات فالمؤلف مجموعات بيمينه وقدرته. نعم السماوات مطويات، الطي معروف، عطف الثوب بعضه على بعض يسمى طيا، ومنه طي الورقه اذا فرغ الكاتب منها طواها، يعني عطف بعضها على بعض. وقد شبه الله عز وجل طي من السماوات بطي السجن للكتب، فقال جل وعلا يوم له السماء فطي السجن للكتب. فتبارك الله رب العالمين، هذه السماء العظيمه الواسعه الرجاء التي ورد ان سمكها 500 عام. يطوي الله عز وجل هذه السماوات كما يطوي السجن للكتب، أو كما يقول السجل للكتب. يوم نبي السماء كطي السجل للكتب، يعني كما يبقى السجل وهو كافر القاضي، أو كما يبقى السجل الذي يكتب به القضايا. والطي معروف، قلنا أنه عطف إيش؟ الثوب عطف على بعض أو الورق وما أشبهه. يقول السماوات مطويات وحدث الفاعل او اتى بصيغه المجهول للعلم بالطاغي. من هو الطاغي؟ الله كما تفسر الايه الاخرى يوم يقول السماء فيسجل الكتب. قال المؤلف مجموعات، وهذا في النظر، لاننا نقول هي مجموعه مبينه، واذا فسرناها بالمجموعات فاننا لم نفسر تفسيرا دقيقا، لأن الشيء قد يكون مجموعا بلا ضرر، ولكن إذا كان قويا فهذا معنى زائد على مجرد إيه؟ على مجرد الجمع. فالصواب أن يقال الكليات أي ملفوف بعضها إلى بعض. مطويات بيمينه قال بقدرته، وهذا تحذير على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الخبريين. والصواب ان المراد باليمين اليد.
اي فتى الورى في فتان هذه الماده، نسال الله ان نلقاه في لقاءات متجدده مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع العلمي. شهد الله